ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الكرام الأحباب، هدي النبي صلى الله عليه وسلم سلسلة كريمة مباركة ألتقي فيها معكم لنحاول أن نرى ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، ليتعلم الناس أن الدين ليس مكانه المسجد فقط، بل الدين يحكم في كل مكان. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا من خلال هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السلسلة الكريمة المباركة، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين هذا الدين، أو يبين حكم الله جل وعلا عليه بهذا الدين في كل مكان يوجد فيه النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام وفي النوم وفي الطعام وفي الشراب، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في السياسة الشرعية كما تناولناها في عدة لقاءات، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في تولية الحاكم أو غير ذلك كما تناولناها كذلك، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وفي الشارع وفي البيت ومع الزوجة ومع الأطفال وفي السوق. والليلة بإذن الله جل وعلا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المرض، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المرض. يعني ربنا جل وعلا ونبيك صلى الله عليه وسلم بيّن لك أن هناك هديا حتى إن مرضت، كيف تمرض وكيف تتكلم في المرض وكيف تعالج وأين تعالج، بل وبين النبي صلى الله عليه وسلم بما تعالج. الأدوية، علم الأدوية موجود عند النبي عليه الصلاة والسلام كما سترون في محاضرة سأسميها الطب النبوي. هتشوف الطب بتاع النبي عليه الصلاة والسلام، تشوف العلاج اللي النبي قاله. اللي عنده قرحة النبي قال علاج لها، اللي عنده مغص النبي قال فيه علاج عليه الصلاة والسلام، اللي عنده نزيف النبي قال فيه علاج، اللي عنده تعب والتهاب في المعدة ولا قرحة في المعدة النبي قال فيه علاج، اللي أصيب بسم ولده تعبان النبي قال فيه علاج. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنواعا كثيرة من العلاج لكي تسعد معي بدينك، لكي تفرح معي بسنة نبيك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وتعلم أن ديننا بفضل الله جل وعلا دين كامل كما في هذه الآية، كما في هذه الآية التي فرح بها المسلمون فرحا عظيما، حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما ثبت في صحيح البخاري جاء إليه اليهود فقالوا لعمر، اليهود بيقول لسيدنا عمر: لقد نزلت فيكم يا معشر المسلمين آية، لو نزلت فينا معشر يهود لاتخذناها عيدا. عارف ايه؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعمة ربنا بالإسلام، هذا الدين الذي أتمه الله لنا وأكمله الله جل وعلا لنا، هذه نعمة عظيمة تحتاج منا إلى شكر. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر بن الخطاب: والله أنا أعلم ما هي الآية وأين أنزلت وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أنزلت. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا الدين الكامل الذي أتمه الله جل وعلا علينا تكلم في كل شيء. وهذا الكلام في مقدمة هذا اللقاء أسوقه لمن يريدون، معلش في اللفظ سامحوني في الكلمة، لمن يريدون أن يحبسوا رسول الله في المسجد، لمن يريدون أن يحبسوا رسول الله في المسجد، بل لمن يقولون: يا رب لا حكم لك علينا إلا في المسجد، إنما إنك تتكلم أنت أو رسولك في سياسة أو في اقتصاد أو في إعلام أو في تعليم أو في مناهج أو في شوارع أو في مرور. لا والله، بل تكلم ربنا ونبينا صلى الله عليه وسلم في كل هذا الحكم. فكما قال لنا ربنا أنه لا مدخل للإسلام إلا بهذه الكلمة لا إله إلا الله على نفس الوزن والمعنى، إن الحكم إلا لله، فالحكم له سبحانه وحده. والله لن تسعد الأمة ولن تفرح الأمة ولن تصل الأمة إلى ما يريدون وفوق ما يريدون إلا إذا ساروا في طريق حكم الله وتحكيم شرع الله عز وجل. ونسأل الله تعالى أن يحبب الأمة إلى شرعه، وأن يحبب الأمة إلى دينه، وأن يرد الأمة جميعا إلى دينه ردا جميلا، إنه ولي ذلك وهو نعم المولى ونعم النصير. هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المرض، وهذا هو لقاؤه الأول، وسأحاول في هذا اللقاء بالذات كمقدمة في الكلام عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المرض أن أسوق المبشرات من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لمن مرض. سأحاول جاهدا وأركز في هذا اللقاء أن أسوق المبشرات من النبي صلى الله عليه وسلم لمن مرض، لكي تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يرنا فلتستشعر، والنبي صلى الله عليه وسلم يسوق إليك تلك المبشرات يا كل مريض، وكلنا كذلك. الهدوم مدارية مدارية بلاوش، كلنا مرضى والله، ما فيش واحد من اللي قاعدين إلا عنده ابتلاء، إلا عنده مرض. واحد بيجي له برد كل شوية، واحد بيجي له خنقة، واحد بيجي له أزمة، واحد عنده رجله كل شوية بين ضوافره مش عارف يطلع يطلع له يسخنه، واحد تاني مش عارف ما بين صوابعه كل شوية، واحد عنده دايما التهاب في المعدة، واحد دايما عنده صداع نصفي، واحد شعره بيقع كل شوية، واحد مش عارف مناخيره كل شوية في حساسية عاوز قطرة كل شوية، واحد مش عارف عينه فيها. ما فيش واحد مننا إلا عنده ابتلاء، عشان تعرف. وهذا عطاء من الله لنا كما سترون، فلتستشعر. وأنا أسوق لك في مقدمة هذا اللقاء بشارات من نبيك صلى الله عليه وسلم لكل من مرض أو لكل من يبتلي، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده على ظهرك ويطبطب عليك. النبي مش موجود بينا عشان يقرأ عليك آيات الشفاء أو أدعية أو أذكار الرقية الشرعية، لا، وانت بتسمع البشارات من النبي صلى الله عليه وسلم لمن مرض أو لمن ابتلي استشعر ان النبي عليه السلام بيطبطب عليك، يقول لك معلش انت تعبان، معلش يا حبيبي هتاخد كذا، طب لسه زعلان برضه، طب معلش هتاخد كذا، لسه زعلان برضه، طب معلش هتاخد كذا. هيقعد يقول لك النبي حاجات بشارات عشان تفرح، عشان في الاخر تقول، بس اوعى تقول، عشان في الاخر تبقى هتقول يا رب امرض، عشان يطبطب عليه النبي يقول لي هتاخد كذا. لكن نسأل الله العافية، فإن أعظم ما سئل ربنا جل وعلا هو العافية. نسأل الله أن يجمع لنا بين العافية والأجر، قولوا أمين. اللهم اجمع لنا بين العافية والأجر، إنك نعم المولى ونعم النصير. أيها الكرام الأحباب، لقد أرسل الله جل وعلا نبينا صلى الله عليه وسلم نبيا بشرا لا نبيا ملكا، صح؟ قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي قبل ما يقول ربنا يوحى إليه البشر. ليه؟ عشان تعرف انه زيك يمرض كما تمرض ويجوع كما تجوع ويتألم كما تتألم ويفرح كما تفرح، كل ذلك ليكون لك النبي صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة وقدوة حسنة. فإذا سار وسط الناس فهو من الناس. إذا أراد الناس أن يعيشوا عيش الإسلام الحقيقي أو أن يكونوا مطبقين للقرآن فلينظروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان قرآنا يمشي على الأرض. التطبيق العملي للقرآن في حياة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. فقد أرسل الله جل وعلا نبينا صلى الله عليه وسلم ليكون بشرا يمرض كما نمرض، بل يمرض كأشد أحد يمرض فينا، بل ما وجد، وأنا أعلم هذا الكلام، ما وجد على ظهر الأرض أحد مرض أشد من النبي عليه الصلاة والسلام. يعني أنت حضرتك لو درجة حرارة بتاعتك زادت وصلت 39 تقول ده أنا دماغي بتجلي ودماغي عاملة زي البيضة ونايم مش شايف اللي قدامه ونايم على السرير بدأت تتهلوس، درجة حرارة 39 39.5. النبي صلى الله عليه وسلم لو مرض مرضا كمرضك درجة حرارة النبي تبقى 41.5، فيضاعف البلاء على سيد الأنبياء بأبي أنت وأمي ونفسي وروحي وولدي وحياتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول لكم الكل منا مريض والكل منا مبتلى والكل منا يحتاج إلى أن يتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المرض، بل الدنيا كلها دار ابتلاء. قال الله جل وعلا إنا جعلنا ما على الأرض، ما على الأرض كل ما في الأرض، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم. ده مش الأرض بس، مش الدنيا بس، ده الدنيا والموت، الحياة والموت. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال تعالى، ثلاث آيات دول احفظهم، آية سورة الكهف إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم، وآية سورة الملك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وآية سورة الإنسان قول الله جل وعلا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. يعني خلقك ليه؟ ده الابتلاء، لكي يبتليك فجعلناه سميعا بصيرا. فالكل مريض، ومن لم يمرض فلم يرد ربنا جل وعلا به خيرا. ففي حديث رواه الإمام أحمد والبيهقي وأبو يعلى من حديث أنس بن مالك، وهو حديث ضعيف الإسناد، وهذا لأمانة، لكني أقوله لكم من باب الإيناس لأن معناه صحيح. ففي الحديث الصحيح الثابت في صحيح البخاري قول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يصب منه، من يرد الله به خيرا يصب منه. يبقى بمفهوم مخالف، من لم يرد الله به خيرا لا يصبه، صح؟ أنا ممكن أسأل كل واحد أنت عندك إيه اللي تعبك؟ ظهرك تعبك، وأنا مناخيري تعباني، وأنت عينك بتوجعك، وأنت نظرك ضعيف، وأنت ركبك فيها حاجة. لو سألت كل واحد هيطلع من منكم لا شكوى له. أنا مش عايز حد يرفع إيده، ليه؟ عشان الحديث الضعيف دول. رواه الإمام أحمد والبيهقي وأبو يعلى من حديث أنس وإسناده ضعيف، لكن كما قلت لك معناه صحيح لحديث البخاري من يريد له به خير يصب منه. أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم كما يروى فقالت يا رسول الله ابنة لي كذا وكذا، وذكرت من حسنها وجمالها فآثرتك بها. زوجة جاية للنبي عليه الصلاة والسلام موهوبة للنبي عليه الصلاة والسلام بدون ما يتعب النبي عليه الصلاة والسلام، وأمها اللي جايبها للنبي عليه الصلاة والسلام ده جميلة، ده شعرها ناعم، ده شعرها طويل، ده عينها ملونة، ده يعني ممشوقة القوام، ده عارف الميت صفة بتاعت النساء، هتسمع عن الميت صفة دي؟ عارف الرجل اللي راح الرجل أراد أن يخطب، في حد مش متجوز؟ كل أغلبكم مش متجوزين شباب. واحد راح للشيخ أبو عزيزة قال له يا شيخ أريد أن أتزوج، قال عاوز تتجوز مين؟ قال أريد زوجة جميلة طويلة وسيمة بليغة حسيبة نسيب، قعد كله مئة صفة. قال له يا بني لو وجدت امرأة كهذه لطلقت أم عزيزة وتزوجتها. أنا حاسبها لك ده أنا طلق دي واجيبها على طول، فما فيش. فالمهم هذه الأم جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام لتهب له ابنتها، يعني لقت بنتها جميلة جدا، قالت ما يفعلش إلا للنبي عليه الصلاة والسلام. والصحابة كانوا كده، كانوا إذا وجدوا امرأة جميلة اختلفوا عليه، الصحابة هيتخانقوا عليها يقولوا نحقن الخلاف فيه اللي يجوزها النبي، يبقى خلاص يبقى احنا خلاص زهدنا فيها، كما حدث لصفية بنت حيي وكانت جميلة جدا، صفية بنت حيي بن أحطب جميلة جدا واختلف عليها الصحابة، جاءت في السب الكل قال لا ده انا خدي وقول انا خدي. قالت عائشة فلما رأيتها كرهتها، السنة عائشة أول ما شفتها كرهتها. ليه؟ قالت علمت أنها ستقع في قلب النبي، يعني لو النبي شافها يقول اتجوزها. ربنا قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء. فالمهم الصحابة قالوا يا رسول الله رأينا امرأة في السبي جميلة قلنا لا تنبغي إلا لك، فتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن المرأة دي راحت للنبي عليه الصلاة والسلام قالت له يا رسول الله بنتي فيها كذا وكذا وكذا صفاتها، وذكرت من حسنها وجمالها فآثرتك بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم قد قبلتها، خلاص خلاص قبل، قد قبلتها، لسه برضو ما بتمدحها، يعني بعد ما النبي قبلها خلاص قالت له ان شاء الله هتلاقي بقى كمان هتلاقي بقى الشعر جوه ايه والجسم ايه وهتلاقي تفزق. ومن ضمن الصفات امها بتقول للنبي عليه الصلاة والسلام قالت فلم تزل تمدحها حتى ذكرت انها لم تصدع او تصدع ولم تشتكي قط. قالت يا رسول الله ما فيش ولا يوم، عشان ما تقلقش تبقى مطمن انت واخدها صق سليم، عمرها ما جالها صداع وعمرها ما جالها لا مغص ولا سخنية ولا حرارة ولا تعب، لم تشتكي شيئا قط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما يروى لا حاجة لي في ابنتك. قال ليه؟ أنا مش عاوزها، لو كان في خير كانت. النبي قال كده، هو مش بقول لك الحديث أصله صحيح أو معناه صحيح كما ثبت في صحيح البخاري من يريد الله به خيرا لو كان في خير كان جالها إصابة كان جالها سخنية. فالكل منا مبتلى. ولما مرض ذو القرنين، لما مرض ذو القرنين مرض الموت أرسل لأمه رسالة ليثبت قلبها وليصلي عنها إذا مات. قال يا أمه إذا وصلتك رسالتي فاجمعي كل من لم يمرض أو يبتلى ببلاء واجعلي لهم وليمة كبيرة. لما جيلك العزومة بتاعتي دوري على كل واحد اعمل عزومة كبيرة اذبحي جمال وقولي اللي ياكل اللي ما جالوش مرض. فعملت العزومة لم يأكل منها أحد، فقالت أي بني من يخبرك عني أني قد ابتليت فصبرت وعزيتني فتعزيت، إنا لله وإنا إليه راجعون. قالت لقد مات ابني، هو بالفعل قد مات. بيقول لها خلي بالك أمي، إن ما فيش حد إلا مبتلى، إلا بيمرض، إلا بيجيله أي إذاء، وإذا أردت أن تعلم الدليل اعمل عزومة، قول لي اللي ما ابتليش يجي، ما حدش جه، يبقى الكل مبتلى. وأنت كذلك، المعنى ستبتلين يا أماه، وأول ابتلاء سيكون فيك فصفية، فاصبري يا أماه. قالت عزيتني يا بني فتعزيت. نسأل الله أن يجمع لنا بين العافية والأجر. فالمؤمن، المؤمن مبتلى، المؤمن فضلا عن كل الناس، المؤمن مبتلى. وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. انتم صلوا على النبي ولا ما صلوش؟ وهذا كلام نبيكم صلى الله عليه وسلم الذي قال مفرقا بين المؤمن والفاجر، والفاجر كما ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع، كمثل الخامة من الزرع. يعني ايه؟ يعني زرع لسه مزروع، الزرع اللي هي لسه يعني فولة مزروعة ولسه طالعة، الهواء بيعمل فيه بيميلها. إنما الشجرة اللي هي شجرة الأرز المتينة ما بتملش، لو مالت يحصل لها ايه؟ تتكسر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع، من حيث أتتها الريح كفأتها، فإذا عدت اعتدلت، يعني الشجرة الصغيرة دي أو الخامة من الزرع لو الريح جات لها تعمل إيه؟ تميل وبعدين تعتدل تاني. النبي قال هو ده المؤمن، مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع، من حيث أتتها الريح كفأتها فإذا اعتدلت. النبي قال بقى المؤمن مثله إيه؟ قال تكفأ بالبلاء. يعني المؤمن يكفوه ايه اللي بيوقعه؟ البلاء، وبعدين ربنا يعافيه يرجع يعتدل مره ثانيه. هو ده المؤمن. ومثل الفاجر كمثل الارزه، شجر الارز صماء معتدله حتى يقصمها الله اذا شاء، يعني ما بيمرضش، بس لما بيجي له مرض في الاخر بيقع ما بيقومش. إنما المؤمن يجي له ابتلاء يمرض وبعدين يدعي ربنا وربنا يعافيه ويقوم تاني، يجي له ابتلاء يمرض ربنا يكفر له خطاياه ويرجع تاني ربنا يعافيه ويقوم تاني. فما منا إلا وله ابتلاء، ولا سيما المؤمن. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمرض ليعلمنا هديه في المرض، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يشدد عليه في المرض. ففي مسند إمام أحمد وسنن ابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري، هو حديث طويل ومختصر ورد في الصحيح، وهذه رواية صححها الشيخ الألباني أن أبا سعيد الخدري دخل على النبي صلى الله عليه وسلم هو موعوك، موعوك يعني مرض، أصيب بمرض رفع درجة حرارته، يعني أصابته الحمى. فدخل عليه أبو سعيد الخدري وعلى النبي صلى الله عليه وسلم قطيفة، يعني حاجة تقيلة. فابن مسعود أبو سعيد الخدري حط إيده على النبي، حس إن القطيفة سخنة نار مع إن القطيفة تخينة، حط إيده على القطيفة قال، فوضع يده فوق القطيفة فقال أبو سعيد للنبي عليه الصلاة والسلام ما أشد حماك أو حماك يا رسول الله، الحمى شديد عليك أوي يا رسول الله، ما أشد حماك يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على النبي، إنا كذلك، إن عارف إنا يعني مين؟ الأنبياء أو المؤمنون أو الصالحون أو العلماء كما سترون. إن النبي يقصد الأنبياء ومن تبعه من العلماء ومن تبعهم من الصالحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا كذلك يشدد علينا البلاء ويضاعف لنا الأجر. إنا كذلك يشدد علينا البلاء ويضاعف لنا الأجر. فقال أبو سعيد: يا رسول الله، من أشد الناس بلاء؟ قال: الأنبياء. قال أبو سعيد: ثم من؟ قال: العلماء. والعلماء هم ورثة الأنبياء. قال: العلماء. قال أبو سعيد: ثم من؟ قال: الصالحون. بالترتيب هو أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم العلماء، ثم الصالحون. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الأنبياء بقى والعلماء والصالحين اللي سبقوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان أحدهم يبتلى بالقمل، يجي له أمل، يجي له أمل، مش بالمشط يشيله، لا لا لا، شوف، كان أحدهم يبتلى بالقمل حتى يقتله. مش ده مرض شديد. ويبتلى أحدهم بالفقر حتى ما يجد العباءة يلبسها، وفي رواية: حتى ما يجد إلا العباءة يلبسها. ولأحدهم كان أشد فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء. دي عالية أوي والله، كنا دي عالية أوي. انت لو جالك النهاردة عربية هدية تفرح؟ هم كانواش يفرحوا. هو لو جاله سخونية يفرح زي ما جالك عربية. لو واحد يدالك ساعة هدية تفرح؟ هو لو طلع له قرحة في ايده يفرح احسن من الساعة. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. مش معنى كده انك نسأل الله جل وعلا البلاء، لا. فأعظم ما سئل الله العافية، أعظم ما سئل الله العافية. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا لكم العافية والأجر. ومن من أكبر أدلة على ذلك أنه، وهذا من الإجحاف، أن نذكر البلاء بالمرض وننسى نبي الله أيوب الذي مكث في بلائه 18 سنة. 18 سنة، 18 سنة، حتى مش مرض بس، هجره القريب والبعيد، وفقد أبناءه وفقد أصحابه، يعني ابتلاء من كل ناحية. فجاء الفرج من الله جل وعلا بسعة، كشف الله ما به من ضر وعوضه، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. فالأنبياء يشدد عليهم في البلاء، مش انت بقى شوية برد وسخونية خلاص مش قادر يا رب، كفاية كده يا رب، انا ضعيف يا رب. 18 سنة سيدنا أيوب في البلاء، وبعد 18 سنة ما قالش كفاية كده يا رب، ما قالش شفيني يا رب، ده قال: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت مش شفيني بقى يا رب، انت شايف ايه يا رب؟ بالمعنى بتاع البسطاء، يعني انت شايف الوضع يا رب، انت ترى الحال يا رب. كما خرج واحد من الاعراب في الصحراء وقد حجب عنه المطر، اعرابي ماشي في الصحراء حياته كلها المطر، الاغنام بتشرب من المطر، والارض بتروى من المطر، وبيشرب من المطر، الأغنام بتاعته ولا الإبل بتاعته من المطر، كل حياته مطر، لو المطر وقف خلاص. فالمطر حجب عنه، يعمل ايه؟ لا عارف حاجة عن صلاة الاستسقاء، ولا عارف حاجة عن ما عرفش حاجة. خرج في الصحراء كده، كشف راسه هو وزوجته وعياله والأغنام، وقف في الصحراء كده وناجى ربه، قال: اللهم إن هذا حالي كما ترى، وحال أولادي كما ترى، وحال زوجي كما ترى، وحال أغنامي وإبلي كما ترى، فما ترى؟ بقول يا رب انت شايف الحال، انت شايف ايه؟ ده المعنى يعني. فما ترى؟ فأنزل الله عليه المطر، فأنزل الله عليه المطر سبحان الله. فالأنبياء يشدد عليهم البلاء، الأنبياء يشدد عليهم البلاء، وأشد من ابتلي هو نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في المسند وراه الطبراني والبيهقي وحسنه الألباني وغيره أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض النساء تعود، اسمها فاطمة أم أبي حذيفة، جاءت مع بعض النساء لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم تعوده وهو مريض عليه الصلاة والسلام. قالت أتينا النبي صلى الله عليه وسلم وقد حمى، حمى يعني ايه؟ جت الحمى، وقد حمى، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسقاء معلق على شجرة، ثم اضطجع النبي صلى الله عليه وسلم تحته فجعل يقطر على فواقه من شدة ما يجد من الحمى. وده علاج مهم هيجي معانا، ان احسن علاج للحمى لما نتكلم عن الطب النبوي، ان احسن علاج للحمى هو الماء. الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء، وفي رواية بالماء البارد. وعشان تعرف ما فيش علاج في الدنيا، أنا بقول لك من واقع الطب هو، ما فيش علاج في الدنيا بينزل درجة الحرارة لو وصلت لتسعة وتلاتين ونص أو تسعة وتلاتين أو أربعين، ما فيش علاج في الدنيا بينزلها إلا المية، لأن أي علاج هتاخده الحرارة هتكسره. العلاج الناجع يكاد يكون الوحيد هو الماء، وهذا كلام سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام. أنا منشغلين في أيام الأطفال، فكان لما يجي طفل سخن لولد ممكن يزرق وممكن يتشنك، وهو قدامي قبل ما أصرف العلاج أقول للأم ادخلي على الحوض، الحوض واحنا موجودين في لسه في الاستقبال والجو برد، انا اخش على الحوض باللي ظهره وباللي جسمه وبعدين حطه تحت المية وسيبيه تحت المية عشر دقايق خمس دقايق وبعدين غطيه. المية ما بتتعبش، الهواء اللي بتعب، يبقى بعديه عن الهواء بس تخديه ياخد دش كويس قبل ما ياخد الدواء يخرج معافى. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدقيني نبي ولا لا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما حمى عمل ايه؟ عمل الوضع ده، جاب قربة مية باردة وتعلقت على شجرة مش قادر يصب، النبي عليه الصلاة والسلام نام تحتها وقال لها تنزل تنقط عليه عليه الصلاة والسلام، وفعل النبي ذلك في مرض وفاته كذلك عليه الصلاة والسلام. فقلت المرأة فاطمة دي بتقول للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله لو دعوت الله أن يكشف عنك، مش النبي دعوته مستجابة؟ لو قال يا رب اشفيني ايه اللي يحصل؟ ايش في رسول؟ دعوة النبي مستجابة عليه الصلاة والسلام بسهولة خالص، لو دعوت الله فشفاك على طول بسرعة. ده انت ده علي بن ابي طالب من كم يوم جاي لك يا رسول الله عينه وقع، عينه فيها رمت، بصقت في عيني وقلت بسم الله صارت احسن من الاولى. ده صحابي جاي لك وحنا في المعركة خد ضربة وشايل عينه على ايده، عينه على ايده، مش بقى انفصال في الشبكية ولا نزيف داخلي، ده عينه على ايده خلاص، حطيتها على عينه رجعت صارت قوية حتى مات. ده انت المبارك يا رسول الله. ده السيدة عائشة لما النبي عليه الصلاة والسلام مرض، كان النبي لما بيمرض بيحط النبي ايده كده عليه الصلاة والسلام، صلوا على النبي، دي المرة الثالثة أقول لكم صلى على النبي، حط النبي إيده على فمه وقرأ المعوذات، قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ونفث بها كده، نفث يعني خرج ريق بسيط، ثم مسح بها جسمه. النبي هو مريض مرض الوفاء ما كان يقدر على ذلك، فكانت عائشة تأخذ يد النبي المباركة تطلب البركة بها وتقرأ فيها وتنفث فيها أو تضعها على فم النبي عليه السلام لينفث النبي فيها، ثم تمسح بيدها بيد النبي على جسم النبي، تأخذ البركة من يد النبي عليه السلام. وأمثلة كثيرة جدا. فأنت لو دعوت الله يشفيك ربنا على طول يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا الدرس وبيعلمنا هدي النبي في المرض. النبي لما مرض شوف عمل إيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليصبر كل من مرض إن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فيعني إيه؟ يعني أشد من يبتلهم الأنبياء، وأشد من ابتلي من الأنبياء هو سيد الأنبياء، هو أعظم الأنبياء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وثبت في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود، ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، يعني الحمى شديدة عليه أوي، نبي يتأوه بيتأوه. وده وارد. السيدة عائشة لما النبي مرض مرض شديدا، وكانت السيدة عائشة تعبانة، فدخلت على النبي وقالت ورأسا، قال لها النبي بل أنا يا عائشة ورأسا. انت عارف اللي بيقول لك اللي يشوف بلاو الناس تهون عليه؟ يعني انت لو ايدك مكسورة ورحت لقيت واحد ظهره مكسور تعمل ايه؟ احمدك يا رب، بتنسى ايدك ليه؟ دي هينة. السيدة عائشة بتقول للنبي دماغي بتوجعني، بصت لقيت النبي بيتألم ألم شديد، حصل ايه؟ نسيت تعبها. ده النبي بيموت قدامها، بيموت قدامها. وما قال لها ورأسه إلا لما اشتكت هي، فأراد النبي أن يصبرها بحاله، بل أنا يا عائشة ورأسه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بأبي أنت وأمي ونفسي وروحي يا رسول الله. فلما دخل ابن مسعود ووجد النبي صلى الله عليه وسلم يوعك وعكا شديدا، قال يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا، ألمك شديد أوي يا رسول الله، أنت صعبان علي يا رسول الله، السخونية زايدة عليك أوي يا رسول الله. قال له النبي أجل، صح زايدة أوي، مضاعفة يا ابن مسعود، مضاعفة زي ضعف اثنين منكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم. يا الله، لو واحد عنده مغص كلوي والتاني عنده مغص في المستران الأعور، النبي يجيب الاثنين مرة واحدة. لو واحد سخن شوية عشان نزلة شعبية والتاني سخن شوية عشان التهاب في المجاري البولية، النبي يجيله سخونية بضعف الاثنين دول عليه الصلاة والسلام. بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله، إني لأوعك ما يوعك الرجلين منكم. قال ابن مسعود ذلك أن لك أجرين، يعني قصاد ده يبقى التعب يساوي أجر، لو زاد التعب يزداد الأجر. النبي قال كما يوعك الرجلان، قال له ذلك أن لك أجرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أجل، ذلك كذلك. ثم بشرك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يا كل مريض. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها. يا الله، مش حاجة بتضيع عند ربنا يا أخوانا، مش حاجة بتضيع عند ربنا أبدا. التعب اللي انت صبرت عليه، الله يقول وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. يا رب ده انت رؤوف رحيم، طب السخرية زايدة عليا ليه؟ ما تلاقش، مش هتضيع عند ربنا، ده تخفيف عنك، ده رحمة منه لك، كما ستسمع الآن في نقاط عديدة تزيد على أو قاربت 15 إن لم يكن أكثر، في فضل من ابتلي ومرض، وكله من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المرض، لتتعلم يا مريض أن الله جل وعلا الرؤوف الرحيم لن يضيع تعبك وإنما أراد بك الخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم في أولها، عد معايا بقى البشارات من النبي عليه السلام لمن مرض. أول حاجة قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم أصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. الورقة بتقع من الشجرة ذنوبك بتقع، الخريف يجي يوقع ورق الشجر كله ذنوبك كلها تقع لو جالك المرض. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قالت عائشة، سنتعرف برضو أن أشد الناس تعبا وابتلاء ومرضا هو النبي صلى الله عليه وسلم. قالت كما في الصحيحين، تقول عائشة: ما رأيت أحدا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى خذ هذه البشارات من النبي عليه الصلاة والسلام لكل من مرض. الأولى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصيب أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. ومر علينا كذلك عدها برضو أن علامة ابتلائك علامة إما على علمك أو على صلاحك. أي الناس أشد بلاء؟ الأنبياء ثم العلماء ثم الصالحون. يبقى ابتلاءك علامة على علمك أو صلاحك. فخذ مني أيها الكريم الحبيب، أو خذ من النبي صلى الله عليه وسلم هذه البشارات لكل من أصيب بمرض، لكن بشرط طبعا أن يبتلى بالمرض ويصبر. صح؟ مش يزع. الشرط أن يبتلى ويصبر دون أن يجزع. والصبر هو حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عن التشفي. حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي أو الشكوى، وحبس الجوارح عن التشفي. إن يشق الجيب أو يلطم أو غير ذلك. فهذا هذه البشارات إنما هي مقيدة بمن صبر على البلاء، وهذا من هدي سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم في المرض. فأقول فيها: يا أيها المريض أبشر، يا أيها المريض أبشر، أبشر بأن ابتلاءك أو مرضك علامة على إيمانك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن كمثل القامة من الزرع، إلى أن قال: تكفأ بالبلاء. فإنما يكفأه المرض، هذه علامة على إيمانك. ثانيا: أيها المريض أبشر بأن المرض علامة على علمك أو على صلاحك. فأشد الناس ابتلاء بعد الأنبياء العلماء ثم الصالحون. أيها المريض أبشر بأن المرض كفارة لخطاياك، يسقط عنك الخطايا ويكفر عنك الخطايا كما تسقط الأوراق عن هذه الشجرة في يوم ريح عاصف في الخريف. أيها المريض الصابر أبشر بأن الأجر يضاعف لك على قدر ابتلائك. أيها المريض الصابر أبشر بجزاء من الله جل وعلا توفاه بغير حساب إن صبرت على مرضك، والآيات في ذلك كثيرة. خذها بس في البند الرابع: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ربنا هو اللي يعلم أنت تعبت قد إيه، وهو اللي هيجزيك قد إيه. الله جل وعلا لما ذكر صفات كثيرة لعباد الرحمن، أوجز ربنا جل وعلا سبب دخولهم الجنة في واحد فقط من ضمن أكثر من 15 صفة، صفة واحدة بس. ربنا قال: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. طب ما هم وحدوا وصلوا وقاموا وأنفقوا. لا، ربنا أخرج من بين الصفات صفة جليلة جدا: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. وفي صفات المتقين في سورة الرعد 10 صفات أكرم الله جل وعلا بها المؤمنين المتقين. الله جل وعلا لما أدخلهم الجنة بتلك الصفات، دخلت عليهم الملائكة وأخبرتهم أنهم دخلوا الجنة من جراء صفة جليلة عظيمة هي أعظم تلك الصفات. والملائكة، اقرأ كده: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربه أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر الباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. إلى أن قال تعالى: أولئك والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما مش بما وفيتم وبما صليتم وبما بذلتم، لا، بما صبرتم فنعم عقب الدار. قال الله جل وعلا في خاتمة سورة المؤمنون بعد أن ذكرت صفات المؤمنين عظيمة كثيرة في أواخر السورة، قال الله جل وعلا: إني جزيتهم اليوم بما صبروا، أنهم هم الفائزون. أيها المريض الصابر، أبشر، أبشر بأن الله جل وعلا قال: إن الله مع الصابرين. أبشر بأن الله يحبك والله يحب الصابرين. أبشر بأن الله جل وعلا لن يضيع تعبك، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أبشر بأن الله سيستخلفك في الأرض ويرفع قدرك وشأنك، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. اسمع رقم 6 ديا أو 7 معرفش، يعدوا معي أنتم. يا أيها المريض أبشر، ودي عالية أوي الحقيقة، إن دي أكتر حاجة بتؤثر فيا. يا أيها المريض أبشر بأن الله عندك. بالله عليكم اسمعوا الحديث ده بقلوبكم. هو في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، هو حديث طويل، أن الله جل وعلا يقول، أنا أجيب لك الحديث من آخره وأقدم لك، خلي مقدمته دي في الآخر عشان بس هي المهمة. عبدي استطعمتك فلم تطعمني، فيقول العبد: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول الله جل وعلا: أما علمت أن عبدي فلان جاع؟ أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. أنت فاهم؟ لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، يعني إيه؟ لوجدت أثر العمل ده فين؟ عندي لما تلاقيني يوم القيامة. أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. عبدي استسقيتك فلم تسقني، قال: كيف أسقك وأنت رب العالمين؟ أما علمت أن عبدي فلان عطش فلم تسقه؟ أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي. عبدي، كلام كتير. عبدي مرضت فلم تعدني، كلام كتير، لكن اسمع بقى دي أول حديث. عبدي مرضت فلم تعدني، قال: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلان مرض؟ أما إنك لو عدته لوجدت ذلك عندي؟ أما إنك لو عدته لوجدتني عنده. أنا بروح أعود مريض عشان أقابل الرب هناك. أنا بقول لك، أنا شخصيا أنا ما بعرف إني بروح مريض، بروح أعوده عشان أدعي دعوة: الله جل وعلا قريب مني الآن، سيستجيب دعاء. أنا بروح عنده عشان أدعي هناك عنده عشان ربنا قريب سيستجيب الله. فما ظنك بالبريض والله عنده؟ والله علي يا أخواني، والله شعري يقف. عبدي مرضت فلم تعدني، قال: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ ده خلاف كل السياقات اللي في الحديث، الاستطعام والشراب والاستكسيتك، كلام كتير، لكن عند المرض: عبدي مرضت فلم تعدني، قال: كيف أعودك أنت رب العالمين؟ فقال: أما علمت أن عبدي فلانا مريض فلم تعد؟ أما إنك لو عدته لوجدتني عنده. أيها المريض، دي رقم 7 وهي أعلى حاجة. أيها المريض أبشر فالله عندك، وإن الذي يأتي ليعودك أو ليزورك فإنما لمصلحته. صح، ده أنا جاي عشان أكسب من وراك، يبقى أنت مكسبك قد إيه؟ ده أنا جاي عشان أخد شوية حسنات وقع منك، يبقى أنت الحسنات بتاعتك قد إيه؟ ده أنا جاي عشان أحثو من الكنوز اللي أنت مغتمس فيها. لا مغتمس، ده اللي رايح يزور بيتغمس في الرحمة، فما ظنكم بالمريض والرحمة. خذ البشارة التمنة بعد ما صلى على النبي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما روى ابن حبان من حديث جابر وحسنه الألباني، للبشارة رقم كام؟ رقم 8. البشارة دي اللي بيعود مريض، لا ده اللي بيعود مريض أمر المريض بقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا لم يزل يخوض في الرحمة حتى يجلس، فإذا جلس اغتمس فيها. يعني المريض حواليه بحر رحمة، انت تروح تزور مريض بيت ايه؟ انت من اول ما خرجت من بيتك لغاية المريض الرحمة فايضة، انت ماشي في الرحمة، تروح عند المريض تقعد تفيض تتغمس في الرحمة، المريض حواليه رحمة من كل مكان، بيوزع رحمة على الناس، انها رحمة ارحم الراحمين. يا ايها المريض ابشر، فمن عادك من عادك يكسب من ورائك ولو دقيقة واحدة زارك فيها أو عادك فيها، دقيقة واحدة يعودك فيها، يكسب من ورائك 70,000 ملك يستغفرون له طول الليل أو طول النهار. يبقى أنت يا مريض عندك كم ملك بيستغفروا لك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه، كما روى الترمذي وغيره من حديث علي بن أبي طالب وغيره وصححه الألباني رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يعود مسلما غدوة، يعني في أي ساعة من النهار، ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمس. 70,000 ملك. طب بالله عليك لو أنت قابلت واحد من الصحابة وقلت له: يا سيدنا عثمان يلي ربنا بيستحي منك، انا عملت ذنب ونفسي تدعي لي ان ربنا يغفر لي، قال لك: حاضر. صليت مع المغرب وسلمت عليه ومشيت، وجيت صلي مع الفجر سيدنا عثمان حضنته قلت له: دعيت لي؟ قال لك: أنا من ساعة ما سبتك لغاية الوقت قاعد بدعي لك ربنا يغفر لك. ده مين؟ سيدنا عثمان. طب لو النبي قاعد بيدعي لك من المغرب لغاية الفجر إن ربنا يغفر لك، يغفر لك؟ طب لو الأنبياء كلهم بيدعوا لك من المغرب لغاية الفجر إن ربنا يغفر لك، ربنا يغفر لك؟ طب لو ملائكة دعاؤهم مستجاب، لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يأمرون، ظلوا يدعون الله جل وعلا لك إذا زرت مريضا في دقيقة واحدة في الغداء من الصبح إلى المغرب، يسخر الله جل وعلا لك ملائكة، لا ده 70,000 ملك، وظيفة الملائكة يدعون الله جل وعلا لك أن يغفر لك ذنوبك لغاية بكرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. وكان في خريف الجنة، يعني خلاص انت في الطريق، انت في الطريق اللي فيه الجنة بتاع الجنة، انت ماشي في الطريق اللي فيه الثمار بتاعت الجنة، انت كده وانت بتزور المريض ماشي في الطريق اللي بتتسقط عليك فواكه في الجنة، انت ماشي الان وانت راح تزور المريض انت ماشي في الطريق اللي فيه اللؤلؤ بتاع الجنة. ده للي بيعود مريض، فما ظنكم بالمريض نفسه. رقم 9 صح كده، عدوا معي: يا ايها المريض ابشر ابشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم وعد من يعودك، وعد من يعودك بكلام يقوله له ربه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة وحسنه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا، من عاد مريضا نادى مناد من السماء طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. ده ربنا بيقول لمين؟ للي بيعود مريض، طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلة. أما ماذا يقول الله للمريض نفسه؟ ده لا يحزن المريض، هيكسب ان ربنا يكلمه ويقول له طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلة. يعني ربنا بيقول للي راح يعود مريض انا عدت لك منزل في جنة، انا جهزت لك حته، جهزت لك قصر في الجنة جميل، جهزت لك خيمة في الجنة رائع، جهزت لك في يعني ثمار في الجنة عظيم. امال المريض ربنا يكلمه يقول له ايه؟ يا ايها المريض ابشر، رقم 10، ابشر فان النبي صلى الله عليه وسلم وعد بل وعد من النبي، اخبر بوعد من الله العلي بان الله ضمن لمن خرج لعيادة المريض، الله ضمن اهل الجنة. واخد سيادتك، استحضر كده، واخد سيادتك ورقة مختومة من الملك انك في الجنة لو رحت مريض. اما للمريض، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الامام احمد من حديث معاذ وصححه الالباني ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس من فعل واحدة منهن، مش العمل الخمسة بس، لا واحدة حتى بس، خمس من فعل واحدة منهن كان ضامنا على الله عز وجل. من عاد مريضا، أول حاجة من عاد مريضا أو خرج مع جنازة أو خرج غازيا أو دخل على إمام يريد تعزيره وتوقيره أو قعد في بيته فيسلم الناس منه ويسلم من الناس، يبقى الله ضمن لك الأجر والفضل والجنة إن عدت مريضا، فما ظنكم بضمان الله للمريض. 11، يا أيها المريض أبشر بأن الله وإن ابتليت بالمرض أراد بك الخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حديث أبي هريرة: من يرد الله به خيرا يصب منه. يا أيها المريض أبشر فإن الله يعجب من صبرك ويرضى بصبرك ويجزيك خيرا على صبرك. قال النبي في حديث صهيب في صحيح مسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. يعني علامة إيمان وعلامة على الخير وعلامة على عجب ربنا عز وجل، الله يعجب منك. يعني ربنا صفة العجب ثابتة لله، صفة العجب ثابتة لله عز وجل، الله يعجب ويضحك لك. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا المؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فذلك فكان خيرا له. رقم 12، بشارة من النبي للمريض الذي أصيب بأي شيء، كما روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم إلا كفر الله بها من خطاياه. 13، ما رواه الترمذي من حديث أنس وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجله العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله أو إذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. كان واحد من السلف ماشي في الشارع فألقي عليه ماء حار، يعني الكلام ده كان زمان برضو، كان زمان بين المطبخ كده برضو حاجات كده، فهو ماشي في الشارع فرموا عليه، ترم عليه شوية ما سخنة، فمسح عن وجهه وقال: رضيت ربي إن استوجبت النار وصلحت بهذا الماء الحار فالحمد لله. يعني ايه؟ لو انا كنت يوم القيامة سأوافى بايه؟ بالنار، وجات لي في الدنيا شوية ماء سخنة، يبقى ايه؟ رضا، الحمد لله. هو ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه، يعني مذنب بس ما يعاقبش بذنبه في الدنيا، أمسك عنه بذنبه حتى يوافى يوم القيامة. وخلي بالك دي نعمة من ربنا، لو أنت عملت حاجة ومرضت يبقى ده عطاء، يبقى ده فعلا رحمة من ربنا. عارف الصحابي اللي نظر لامرأة حتى اصطدمت رأسه بالجدار فشج رأسه؟ أنا شفت واحد حصل له كده بالظبط وأنا في الثانوية، ماشي مع أخ كان زميل لي وأنا في ثالثة ثانوي، رايحين الثانوية العسكرية وماشيين في الطريق، قاعد يبص على بنت، قول اتقي الله يا أخي، قول يا ربنا كريم اتقي الله. رحت واقف وسايبه يمشي، ورضى الشمس معاه، ولا تركنوا إلا الذين ظلموا فتمسكوا من النار. فضل واقف، فضل ماشي ومش داري، قاعد يبص، لبس في عمود. والله يا اخوانا بجسمه كله لبس في عمود. قلت له: أن إنك عبد أراد الله بك الخير، الحمد لله. خلاص يعني عجل له بذنبه في الدنيا، أما إن أخر ليوافى بذنبه يوم القيامة فهذا عبد أريد به الشر حتى يوافى بذنبه يوم القيامة، فالحمد لله. ونسأل الله العافية والأجر. رقم انت حافظ 14، رقم 14: كما روى الترمذي من حديث أبي هريرة وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، يبتلى الرجل على قدر دينه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يزاد البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. يعني كل النظرات تروح، يعني كل السهرات تروح، يعني كل السجاير تروح، يعني كل ده يروح لو تريد، حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. وفي الرواية الأخرى: وما يزال البلاء بالعبد حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. قابلت ربنا نضيف، ما فيش حاجة، يعني تقف قدام ربنا يوم القيامة حسنات وسيئات، لا لا خلاص السيئات كلها راحت. فعامة أهل العلم على أن مكفرات الخطايا 10، وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في عدة مجلدات عن كثير من علمائنا، أن مكفرات الخطايا 10 أولها المصائب والأمراض المكفرة. لو قالوا مرض يكفر خطاياه حتى يلقى الله جل وعلا وما عليه خطيئة. أيها المريض أبشر، رقم 15، بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الترمذي وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عظم البلاء مع عظم الجزاء، إن عظم البلاء مع عظم الجزاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. الله يحبك، وإن الله إذا أحب قوما يحبك. يعني لو انا قلت لك انا بحب الشيخ الالباني، مين اللي بيحبه؟ انا بحب الشيخ ابن باز، كلنا بيحبه. انما لو قلت لك الشيخ الالباني بيحبني والشيخ ابن باز كان بيحبني وبيودني، نهي الاعلى. ليس العجب، ولله المثل الأعلى، ليس العجب من قوله يحبونه، فنحن نحب الله عز وجل فهو الذي أسدل علينا النعمة، إنما العجب من قوله يحبهم. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. إن ربنا يحبك دي عالية أوي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط عليه السخط. يبقى الكلام ده كله للراضي، للصابر والراضي. يا أيها المريض أبشر، رقم 16، بأن عملك الذي كنت تعمله في صحتك تعطاه في مرضك. حضرتك كنت بتقوم الليل 11 ركعة في ساعة ونص وجالك سخونية، ولا عملت عملية وقعدت في المستشفى أسبوع مش قادر تقوم؟ ما تقلقش، كل يوم ساعة ونص مكتوبة عند ربنا، كل يوم 11 ركعة مكتوبة عند ربنا، ما ضعتش. ده أنا ما صليتش، لا ده فضل من ربنا عليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل من العمل صحيحا مقيما. كأنك أديت العمل وأنت في تمام الصحة، وذلك عطاء وفضل وصدقة من الله جل وعلا عليك. يا أيها المريض، إن صبرت ليس لك جزاء عند ربك إلا الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري من حديث أنس إن الله تعالى قال، ده كلام ربنا، إن الله تعالى قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتي، مرض في عينه حتى أذهبت بصره، إذا ابتليت عبدي بحبيبتي فصبر عوضته عنهما الجنة. يا أيها المريض أبشر، رقم 17، أبشر بكلام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما في الصحيحين من حديث عطاء بن أبي رباح أن عطاء لقي ابن عباس في الطريق فقال ابن عباس لعطاء بن أبي رباح: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت بلى، واحد ست معانا دخل الجنة أكيد؟ قال له أرني. قال: هذه المرأة السوداء، هذه المرأة السوداء. قال: وما ذاك يا ابن عباس؟ قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أصرع، أنا عندي مرض الصرع، فادعوا الله أن يشفيني. قال النبي لها: إن شئت دعوت الله لك فشفاك. يبقى دعاء النبي على طول إيه؟ مستجاب. إن شئت دعوت الله لك فشفاك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت: أصبر يا رسول الله، مرض، خلي المرض فيا، ده جنة، أصبر يا رسول الله. فقالت يا رسول الله: فإني أتكشف، فادعو الله ألا أتكشف، أنا أصبر على المرض، إنما ما أصبرش على إني متبرجة أبدا، أتبرج لا، إلا دي حتة من رجل تبان وأنا بأسرة، لا إلا دي، شعر يطلع وأنا يظهر وأنا بأسرة، إلا دي أموت أحسن. فادعو الله ألا أتكشف، فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم فكانت تسرع وقد سترها الله جل وعلا. يا أيها المريض أبشر، رقم كم؟ 18، أبشر لما دخل النبي كما روى مسلم من حديث جابر على امرأة تسمى بأم السائب أو أم المسيب، فوجدها النبي تزفزف، يعني حرارة شديدة، عندها حمى وبترتعش، قاعدة كده، عارف ده اسمها الزفزفة كده، يعني بترتعش وبتزفزف. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: مالك فيه؟ مالك يا أم السائب تزفزفين؟ قالت: يا رسول الله، الحمى لا بارك الله فيها، الحمى لا بارك الله فيها، زي اللي بيقول برضه المرض اللعين اللي هو ايه، المرض الخبيث، اوعى تشتم المرض، اوعى تقول المرض اللعين ولا المرض الخبيث، اوعى تشتم المرض، ليه؟ اوعى تشتم الحمى. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم السائب التي ترتعد من شدة الحمى، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسب الحمى، اسمع، فإنها رحمة ربكم. الحمى رحمة، ازاي بقى؟ لا تسب الحمى فإنها رحمة ربكم، وفي رواية: فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. الذهب لما بيسخنوه بيذهب، الحديد لما بيسخنوه بيذهب عنه الشوائب، وكذلك أنت لو أصبت بالحمى سقطت عنك شوائبك، لتلقى الله جل وعلا طاهرا نظيفا. يا أيها المريض الصابر، لن تعطى عطاء من الله جل وعلا أفضل من أن تصبر على مرضك. أفضل عطاء من الله ده رقم كام؟ 19. من أن تصبر على مرضك. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. رقم 20 والأخيرة، بعد كل ده، بعد كل الفضل ده، مش بقول لك هتقول يا رب هات لي مرض، لا مش هتقول، هتقول العافية، لكن من شدة الفضل، من كثرة الفضل، كأنك هتقول، مش هتقول، كما قال النبي عليه السلام في البشارة 20 الأخيرة، كما روى الترمذي من حديث جابر وحسنه الألباني رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يود أهل العافية يوم القيامة. يود مين؟ اللي هم مين؟ اللي ما جالهمش مرض. يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب. ويوم القيامة في ناس كانت معافاة وفي ناس كانت مريضة. الثواب هيعطى مين؟ اللي جالهم بلاء. فأهل العافية شايفين الثواب اللي نازل على أهل البلاء، أهل العافية شايفين الثواب اللي جالهم يوم القيامة. يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم قرضت في الدنيا بالمقاريض. يقول يا ريتنا كنا تقطعنا حتت في الدنيا، يا ريتنا كانت أمراض الدنيا كلها جت فينا عشان الثواب. هذا يوده أهل العافية يوم القيامة حين يروا ثواب أهل البلاء. فيا أيها المريض أبشر بتلك الهدايا والبشارات النبوية من حبيبك صلى الله عليه وسلم الذي مرض كمرضك، بل مرض ضعف مرضك، ومرض أشد من مرضك، لكي يصبرك على مرضك. فيا كل مريض إن ابتليت وإن مرضت فانظر إلى من؟ إلى مين؟ إلى النبي الذي مرض أشد من مرضك. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ابن ماجه بإسناد الصحيح: من أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته بي، فإنها أعظم المصائب. اتعز بالأصيب أشد منك وليس أشد من نبيك صلى الله عليه وسلم. والحديث بقية في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المرض في السبت القادم إن أحيانا الله تعالى وقدر لي معكم البقاء واللقاء. أسأل الله تعالى أن يرزقنا إياكم الإخلاص والصدق، وأن يعافينا وإياكم من كل بلاء، وأن يجمع لنا ولكم بين العافية والأجر، إن ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله تعالى أن يرزقنا إياكم الإخلاص والصبر والثبات، إن ولي ذلك والقادر عليه. وصلي لهم وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين. في سؤال وعليكم سعكاته، تقول تتكرم علينا بدرس الشاب العاق لوالدته، الشاب العاق لوالدته بسبب أنها بتغسل لله ومش عاوزها تعمل أي طاعة لله، والمشكلة عند الأم هذه أنها كانت تغسل من وراء زوجها، وهذا الابن قال لوالده فحلف عليها وقال لها: أنت محرمة علي كظهر أمي وأختي، بالله عليك تعمل أمي إيه مع زوجها؟ هذا الابن عق أمه، هذا الابن عق أمه وكان سببا في الفتنة، فليستغفر الله جل وعلا أولا، وليسترضي أمه حتى ترضى عنه. أما الأم فلتترك الغسل نزولا على رغبة زوجها، وسيعطيها الله جل وعلا الأجر كاملا. فحسن تبعل الأم لزوجها أو حسن تبعل الزوجة لزوجها يعدل الحج والصلاة والجهاد مع النبي عليه الصلاة والسلام. اصبري وسيعطيك الله جل وعلا الأجر، ولعل الله جل وعلا أرضى بك الخير، فإن هذا اليمين لو وقع أنت عليك ظهر أمي، لو غسلت أو أوقعت يمين زوجك فإنه ينبغي عليه أن يصوم شهرين متتابعين وقد فعل بذلك. هو طبعا هذه الكلمة اللي أنا الزوج كلمة حرام كبيرة من الكبائر، لأن ربنا بعدما ذكر آية الظهار قال وإنهم يقولون منكرا من القول وزورا، لكن ربنا عفو وغفور، لو وقع هذا المعلق عليه بأن غسلت يقع هذا اليمين ظهارا، ومن ثم فعليه أن يصوم شهرين متتابعين قبل أن يمسك. وإن كان عاجزا مثلا كبير السن مش قادر يصوم أو مريض مش قادر يصوم فليطعم 60 مسكينا، فليطعم 60 مسكينا. يبقى أنا قلت كلمة للابن أنه عق وظلم أمه فليتق الله وليستغفل وليستعتب وليسترضي أمه. بالنسبة للأم تطيع زوجها وسيعطيها الله جل وعلا الأجر وتحاول أن تقع اليمين. بالنسبة للزوج له يسمعني أستحب له أن يكفر وأن يوقع اليمين، وقد جعل الله الفرج مخرجا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها. ولا شك أن مشاركته بالغسل عظيم جدا، فمن غسل ميتا فستره، ومن حفر لمسلم فأجنه ستره الله في الدنيا وكأنما بيت أسكنه فيه إلى يوم القيامة، إلى غير ذلك من فضائل الغسل. فأهيب بالزوج أن يكفر عن يمينه وليترك زوجته وتفعل هذا، فلعلها تكون سببا في دخوله الجنة، ربما تسبقه وتأخذه إلى الجنة، كما قال تعالى ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. ربنا يقول لها ادخل الجنة زوجها تبولة تاخذك معها. فأسأل الله تعالى أن يؤلف بين القلوب وأن يتقبل منا منكم صالح الأعمال، وأكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي لكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.